أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استعراض الأخبار التي ادعي بأنها ناظرة إلى مجهول المالك لا إلى اللقطة، وذكرنا ما هذه شم رواية ذكرنا تذكرون ثلاثة اللي هي شنو؟ صحيحة يونس وصحيحة إسحاق بن عمار. منو؟ الصايغ الصايغ آية الثالثة. زين، رواية علي بن أبي حمزة ما قريناها. الرواية الرابعة هي رواية علي بن أبي حمزة الموجودة في كتاب التجارة في أبواب ما يكتسب به. يا أبواب ما يكتسب به، الباب السابع والأربعين. هاي رواية حديث الأول، رواية طويلة الشيخ الكليني يرويها. الشيخ الطوسي يرويها لكن مو بسند مستقل، وإنما يرويها عن الشيخ الكليني، لذلك العيب السند الموجود في سند الشيخ الكليني يثبت أيضا لرواية الشيخ الطوسي في التهذيب. العيب السندي هو هذا، نقرأ الرواية. سند الرواية محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار، هذا ثقة البرقي ثقة، عن إبراهيم بن إسحاق. المشكلة في إبراهيم بن إسحاق، الظاهر أن المراد بإبراهيم بن إسحاق الأحمر والأحمري، هذا لم تثبت وثاقته. عن عبد الله بن حماد، عبد الله بن حماد أكو مجال لتوثيقه باعتباره من شيوخ أصحاب النجاشي، بناء على أن مشايخ النجاشي فقط فيعتمد على ذلك. عن علي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة أيضا في كلام حسب المباني بعد، يعني يقبل قوله ولا يقبل قوله. قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام. فاستأذنت له فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس، ثم قال: جعلت فداك أني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب لهم ويجبي لهم الفيل ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. قال: فقال الفتى: جعلت فداك، فهل لي مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل، قال: أفعل. فقال له: فاخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت إليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة. إلى آخر الرواية. شاهد في هذا أنه يقول له أي مظالم أخذها من الناس، أغمض في مطالبها، فهي أموال للناس في يده. يقول له بأنه: أخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت إليه ماله. هؤلاء الناس الذين اعتدي عليهم، ظلموا، أخذت منهم الأموال عصبان وعدوانا، فاعتباره يشتغل في ديوان بن يومين، من عرفت منهم رددت إليه ماله، ومن لم تعرف ما هو حكمه تصدق به، يجب تصدق به. فالاستدلال والرواية هو هذا، أن الرواية ليست ناظرة إلى اللقطة، وإنما ناظرة إلى ماذا؟ إلى مجهول المالك، لأنه لم يفرض فيها الضياء، بل لعله فرض فيها عدم الضياء. أموال تؤخذ غصبا من الناس بالضرائب وغير الضرائب وتجبى إلى بني أمية، هذا أخذ من هذه الأموال، استفاد من هذه الأموال، فهي أموال مأخوذة من الناس غصبان وظلمان وعدوانان، هذا ليس لقطة، يعني لم يفرض في هذه الأموال شنو ضياعها، ضياع قلنا بناء على أنه محتوى في ماذا في اللقطة، وإنما هي أموال يجهل مالكها، إنها أموال كثيرة، وش مني أن مالك هذا المال منه؟ دولة كبيرة جدا، أموال تأتي إلى الخزانة من جميع أقطار العرب، مش مدري بأنها الأموال اللي هو أخذها شنو من مالكها، هي مجهولة المالك، يجهل ما من هو مالكها، حكمها هو هذا ماذا؟ أنه يجب ردها إلى صاحبها إن كان معروفا، وإلا فلا بد من التصدق بها. هذه أيضا جعلت واعتبرت من أدلة مجهول المالك، استدل بها على الفضل لمجهول المالك. طبعا هاي الرواية فقط نستعرضها حتى تطلعون عليها، ولا يأتي الكلام فيها ما تامة أو غير تامة من حيث الاستدلال بها في المقام، الاستدلال بها على حتى الأحكام الشرعية لمجهول المالك. الرواية الخامسة هي صحيحة أبي علي بن راشد، قرأناها. الرواية السادسة صحيحة هشام بن سالم، صحيحة هشام بن سالم موجودة في كتاب الإرث في ميراث الخنثى. ميراث الخنثى في الباب السادس، الحديث العاشر. الرواية هاي يرويها الشيخ الصدوق، يعني صاحب الرسالة، ينقل عن الشيخ الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن جندب عن هشام بن سالم، رواية صحيحة. قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال: كان لأبي أجير، وكان له عنده شيء، كان له يعني الأجير عنده عند أبي شيء من المال باقي، هو يعني في ذمة الأب أو في أمانة، بالنتيجة كان له أي الأجير عند أبي شيء، فهلك الأجير مات، فلم يدع وارثا ولا قرابة، وقد ضبت بذلك، كيف أصنع؟ قال: رأيك المساكين، رأيك المساكين. فقلت: إني ضبت بذلك ذرعا. قال: هو كسبيل مالك، فإن جاء طالب أعطيته. هذه الرواية قالوا بأنها ناظرة إلى مجهول المالك لا إلى اللقطة، باعتبار أنه واضح هذا مال وضعه عند ماذا؟ عند أبيه، أبي هذا الشخص، هذا صاحب العمل يعني، هو أجير عنده مال أفرض يطلبه مال في ذمته، في ذمة صاحب العمل مال لهذا الأجير، مو لقطة، ما تضيع في المقام أصلا، ما يحتمل وجود الضياع في المقام. وهذا مات وليس له وارث وليس له قرار، فلم يدع وارثا ولا قرابة، فقال بأن هذا المال يكون مجهول المالك، وتطبق عليه قوانين مجهول المالك. طبعا هذا إذا افترضنا ماذا؟ إذا افترضنا بأنه يعني من دخل في عنوان وارث من لا وارث له، لأن التعبير هو أنه ليس له وارث ولا قرابة، مو أنه مثلا ما نعرف الوارث مات منه، يكون المالك لهذا المال مجهول حتى يدخل في مجهول المالك. يقول فلم يدع، هذا الذي أجير الذي مات لم يدع وارثا ولا قرابة، ليس له وارث ولا شنو ولا قرابة. طبيعة الحال يكون المال للإمام عليه السلام، فلعل ما ذكره الإمام عليه السلام من أحكام أنه تصدق به على المساكين، هاي رأيك المساكين مفسرة بهذا أنه تصدق به على المساكين، ثم بعد ذلك يقول هو كسبيل مالك، هذا يعني من الإمام عليه السلام هو يبين هذا باعتبار أنه هو المالك لهذا المال وأذن لهذا يعني يتصدق به أو يجعله كسبيل مالك، فلا يستفاد منها حكم مجلول المالك. مضافا عن الرواية فيها يعني كل شيء هي الكلام عنها. هاي الرواية السادسة، الرواية السابعة هي صحيحة محمد بن مسلم الموجودة في أبواب ما يكتسب به أيضا في باب التجارة، كتاب التجارة في الباب في أبواب ما يكتسب به الباب 55. الحديث الأول رواية تامة مسند محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي محمد بن عيسى عن حديث عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم الله يبيعه عنبا، مزرعة مات عنبا، ترك هذا الغلام فيها لكي يبيع شنو، يبيعه عنبا أو عصيرا، يبيع عصير. فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه. الإمام عليه السلام قال له قال لا يصلح ثمنه، لا يصلح ثمنه، ثمن خمر هذا النتيجة، ثمن خمر سحت، لا يصلح ثمنه. ثم قال إن رجلا، يعني الإمام عليه السلام، إن رجلا من ثقيل أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهريقتا، وقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية هي من نفس الباب، يعني بعد هاي الرواية، رواية أبو أيوب بها مشكلة في السند من جهة المعلى بن محمد. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أمر غلامه، نفس المضمون، رجل أمر غلامه ببيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه، فقال إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه. قال يعني الإمام عليه السلام إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه. استدلال بهذه الاثنين الروايتين في محل الكلام بهذا الاعتبار، باعتبار أن هذا عندما باعه خمرا وأخذ الثمن من المشتري، هذا بيع باطل، بيع باطل، معناه أن الثمن شنو باق على ملك المشتري، باق على ملك المشتري، وكأنه يفترض أنه هو لا يعرف المشتري، فيكون هذا الثمن مجهول ماله. هذا الثمن، وهذا ما في احتمال أن يكون لقطة، ما في ضياع، باع خمر، باع وخذ الثمن منه، لم يضع المال من مالكه، وإنما انتقل إلى هذا البايع وبقي فيه هو ملكا يلمن للمشتري ولا يعرف هذا المشتري ومجهول هذا المشتري. لابد أن نفترض هيك حتى تكون ناظرة إلى محل الكلام، فحينئذ الإمام عليه السلام يقول بأن أفضل شيء بالنسبة إلى هذا الثمن الذي أخذه هذا بالبيع هو ماذا؟ هو أن يتصدق به، فتثبت حكم الصدقة اللي هي من أحكام مجهولة المالية. هذا كيفية الاستدلال بآية الرواية. زين، الرواية الثامنة نقرأها اللي هي موجودة في ميراث الخمسة أيضا في الباب السادس. نفس عنوان صحيحة هشام بن سالم، نفس الباب في الحديث الثالث من نفس الباب. هذه الرواية يقول بالإسناد، الحديث الثالث من نفس الباب، وبالإسناد عن يونس، إشارة إلى السند الموجود في الحديث الأول من الباب اللي هو صحيح هشام بن سالم، اللي هي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. بالحديث الثاني أيضا يقول بالإسناد عن يونس. الثالث اللي هو مع كلامنا الآن أيضا يقول بالإسناد عن يونس، يعني نفس الحديث السابق، وبالإسناد عن يونس لكن مو عن هشام بن سالم كما في الحديث الأول، وإنما عن نصر ابن حبيب صاحب الخان. نصر ابن حبيب صاحب الخان. قال هذا صاحب الخان، كتبت الخان يعني الفندق، قال كتبت إلى عبد صالح عليه السلام فقد وقعت عندي 200 درهم و4 دراهم في نصفه، وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها. هاي تختلف عن الرواية السابقة، لم أعلم وأنا لا يساعد الورثة حتى نحتمل أنها تدخل في ملك الإمام باعتباره وارث من لا ورثة، لا يقول لم أعلم له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها، فضربت بها ذرعا فكتب اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج. في الحديث الرابع في نفس الباب يتعرض إلى نفس القضية لكن الحكم يختلف، هنا أمره بالتصدق بالمال، هنا أمره بتركه على حاله. للرواية الثانية عن الهيثم بن أبي روح، نفس السند السابق، عن الهيثم بن أبي روح صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالح عليه السلام إني أتقبل الفنادق، فينزل عندي الرجل فيموت فجأة، أنه لا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته، فيبقى المال عندي كيف أصنع به ولمن ذلك المال؟ قال اتركه على حاله. فتكون معارضة للرواية السابقة في الحكم، لكن هي كل منهما واضح أنه ناظر إلى مجهول المالك، واضح ما في احتمال اللقطة، كل منهما مال في الفندق خداعة صاحبه ومات وليس له، لا يعرف له ورثة، فلأنه داخل في حكم مجهول المالك، بل الأحكام فيها ماذا؟ متعارضة. الحديث التاسع والأخير هي رواية حفص بن غياث، هذه موجودة في محل كلام كتاب البقرة في الباب في الباب 18 من أبواب اللقطة. هاي الرواية، محمد بن حسن بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري. أسأل فيه كلام طويل، المنقري فيه كلام، القاساني فيه كلام، القاسم بن محمد اللي هو الجوهري أو غير الجوهري أو كلام. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص درانا أو متاعا واللص مسلم، هل يرد عليه؟ فقال لا يرده، يعني من اللصوص لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، منزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر ما يعطي شيء، وإن اختار الغرم غرم له ضامن هو، فإلا بد أن يدفع له ما تصدق به. هاي هم رواية، طبعا هاي رواية يقول فهي في يده بمنزلة اللقطة، قد يفهم من هذا أنه هي مو لقطة وإنما هي شنو بمنزلة اللقطة، باعتبار أنه واضح أنه ما فرض فيها الضياع. شخص أودعه لص يبوك، هذا حرام يبوك، إجا خلها ما سرقه جعله وديعا عند هذا، سرقه يعني ما فرض فيها الضياع، لم يفرض فيها الضياع، لعله يعني كأنها ليس فيها الضياع، مال لشخص يدخل في بيته يسرقه أقضي ضياع. إذن هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى مجهول ما ذكره اللقطة، لكن الإمام عليه السلام في مقام جمع يقول هي بمنزلة اللقطة، لكن المشكلة أن الإمام عليه السلام يرتب عليها التعريف تعريفا بحاول، وهذا من أحكام اللقطة ليست من أحكام مجهول ما ذلك. هذه هي الروايات التي تذكر في محل الكلام، ولعله هناك بعض الروايات مراسيل فقط تذكر في المقام. اللي نريد أن ننبه عليه الآن هو أي مسألة ذكرناها في الدرس السابق، وهي مسألة أن اللقطة يشترط فيها الضياع بعكس مجهول المالك لا يشترط فيه ماذا؟ الضياع. هذا وعلى هذا الأساس قلنا بأنه التفريق بين اللقطة وبين مجهول المال يكون بهذا، أن المال كل منهما مالك، مال مجهول مالكه، الفرق بينهما أنه ذات مال ضايع مجهول مالكه، وهذا مال لا يفرق فيه، ليس ضايعا مجهول مالكه. كلام في هذا أن أدلة اللقطة هي يعني لسانها على نحوين، أدلة اللقطة معظم أدلة اللقطة ورد بها عنوان اللقطة، إيه عنوان اللقطة، اللقطة حكمها كذا، اللقطة ينهى عن ماذا؟ عن التقاطها، اللقطة يجب تعريفها بمدة السنة، وإلا يتصدق بها ويتملكها مع الضمان، إلى آخر الأحكام التي تذكر في باب اللقطة. لكن معظم روايات اللقطة وارد فيها عنوان لقطة، هذا العنوان وارد في هذه الأخبار، وإذا تراجعون كتاب اللقطة معظم الأخبار وارد فيها عنوان لقطة. الفقهاء من إجوا إلى هذا الكتاب اللقطة أنهم اتفقوا على هذا الشيء الذي قلناه، اعتبار الضياع في ماذا؟ في مفهوم اللقطة، اعتبار الضياع في اللقطة، أنه لا بد من اعتراف أن المال ضاع من مالكه حتى يكون لقطة بعد أخذه، ممكن قبل الأخذ ما يسمى لقطة، فإذا أخذه وعد هذا يسمى لقطة، عندما يكون ضائعا من ماذا؟ من مالكه، فإذا لم يكن ضائعا من مالكه قالوا هذا ليس لقطة. وظاهرهم أنه أرسال هذا أرسال المسلمات، لا إشكال فيه، لا شك فيه، أرسلوه إرسال المسلمات. ذكروا أنه يكفي في ذلك شاهد الحال، شاهد الحال يقول على أن على الضياع هذا يكفي، مو إلا نحرز هذا بشكل واضح وكذا، لا شاهد الحال إذا هو دل على ماذا؟ على تحقق الضياع، حينئذ يكون لقطة وتترتب عليه أحكام اللقطة. لكن المسألة هي أن كلمات اللغويين خالية من هذا، اللغويون يعني مقدار اليوم في المراجعة ما فيها اشتراط الضياع في اللقطة، عرفون اللقطة في المعنى العام، ما يلتقط من الأرض، ما يؤخذ من الأرض، الشيء من الأرض القديم. حتى قدماء اللغويين ما يذكرون بأنه لا بد فيها من الضياع، وهذا يعني مثال استغراب أنه اللغويين كأنه حسب ما راجعت لعله تتراجعون لعله تكون من يشير إلى هذا القيد، لكن حسب ما راجعت العين وغير العين الصحاح وغير الصحاح ما بيها قيد الضياع مطلقا، ما أخذ من تقطع من الأرض، ما أخذ من الأرض، ما أخذ من الكذا مطلقا، ما يشترط فيها الضياع. يمكن واحد يقول بأنه لعله لوضوح هذا القيد مثلا في اللغة لم يذكروه، ممكن لعله، بس الظاهر من فقهائنا أنه قضية مسلمة أن الضياع لابد من افتراضه حتى يصدق مفهوم اللقطة وحتى تترتب أحكام اللقطة وتشمله الأحكام الأدلة الدالة على ماذا؟ على هذه الأحكام. يمكن أن تذكر بعض الأمور لعلها يعني المنبهة المؤيدة لما ذكره الفقهاء من أن الضياع معتبر في ماذا؟ في اللقطة. الأمر الأول هو الدعوة، هذا دعوة الوجدان أن اللقطة لا تصدق عندما لا يفترض هناك ماذا؟ ضياع. بالوجدان لا تصدق، لا يقال لقطة. يعني لو فرضنا أن شخصا جاء إلى المسجد لكي يصلي مثلا، فوضع متاع، وضع متاع ثم ذهب لقضاء حاجته، ثم ذهب ولم يعد، ولم يعد. اجينا الى هذا المتاع، متاع شخص مجهول مالكه لا نعرفه تحديدا، فهل يصدق على من اخذه انه لقطه؟ اذا اخذه شخص فقال هذا لقطه، لا يصدق عليه بحسب المدعى ان العرف لا يصدق عليه انه لقطه، كان اللقطه ماخوذ فيها ماذا؟ الضياع. هذا قد يجعل شاهد على ماذا؟ على اعتبار الضياع في مفهوم اللقطة. الشيء الآخر اللي هو المهم هو أن اللقطة استعملت في بعض الروايات في المال الضائع، استعملت في بعض الروايات في المال الضائع، مثلا يعني اللقطة أطلقت على المال الضايع، وإن كان هذا مو فد يعني دليل يدل على اعتبار الضياع في مفهوم اللقطة، وممكن أن تكون اللقطة عام لكن أطلقت واستعملت في ماذا؟ في المال الضايع، لكنه يعني تعدد هذا في الروايات وإطلاق اللقطة عن المال الضايع، بينما في المقابل عندما نجي إلى المال الذي لم يوصف فيه الضياع ماكو إطلاق لقطة عليه في الروايات، وإنما الروايات تطلق اللقطة فقط على المال الشنو؟ على المال الضايع. روايات المال الغير الضايع قرناها كثيرة، ليس في واحد منها إطلاق اللقطة ماذا؟ عليها. هذا أيضا قد يكون مؤيد لما ذكره الفقهاء. مثلا حديث 13 الباب الثاني من أبواب اللقطة، الحديث هذا في قرب الإسناد، قال قبل الحديث عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، في حديث 13 اليوم عن كلام نائب نفس السنة السابقة، يعني الحميري عن عبد الله بن حسن عن جده علي بن جعفر قال وسألته منه علي بن جعفر يقول سألته الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام قال وسألته عن الرجل يجيب اللقطة دراهم أو ثوبا يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال يعرض رأسنا إلى آخره. أنا أطلقت اللقطة على من؟ على الدراهم والمتاع الذي يصيبه الشخص. والظاهر من هذا أنه شنو ضاعي درهم بالطريقة الله وأنا ضاع مصاحبي فهي أطلقت اللقطة على المال شنو على المال الضايع يصيبه الشخص. ظاهر من هذا هو أنه كان ضايعا من ماله. هاي رواية يعني بها مشكلة سندية من جهة من عبد الله بن الحسن اللي هو يروي عنه الحميري، وهو يروي دائما عن جده علي بن جعفر. لم يوثق هذا الرجل، لم يوثق، لكن اكو محاولة للتوثيق يطرحها بعض الاعلام. يقول يظهر من كتاب قرب الإسناد للحميري، كأنه لعله كل روايات قرب الإسناد ويرويها عن هذا الشخص عبد الله بن حسن عن جده علي بن جعفر أو معظمها. يقول الذي يظهر من قرب الإسناد أن الحميري يوثق عبد الله بن حسن، يعتمد عليه يوثقه. هذا من يجيب أنه يوثق ثابت عد ماذا عد الحميري وثاقت عبد الله بن الحسن. يقول هذا باعتبار أنه كتاب قرب الإسناد هو أساسا هو موضوع شنو موضوع لاختصاص تخصيص الأخبار وتم تميزها بقرب السنة بدال ما يكون في السنة خمسة أشخاص. إذا كان هو نفس الرواية مروية بسنة هي ثلاثة أشخاص هذا مميز، هذا يكون ميزة لهذه الأخبار التي تتميز بقرب الأسناد. فلذلك هو كتابة سماه ماذا؟ قرب الأسناد، لأنه دائما الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام هو شنو عبارة عن شخصين يعني عبد الله بن الحسن وعلي بن جعفر. فليش يجيب الأسانيد اللي هي تشتمل على أسانيد أشخاص كثيرين؟ يقتصر على ماذا؟ على قرب الأسناد. هذا قرب الإسناد هو طريقة مستعملة لتوثيق الحديث، يعني لزيادة توثيق في الحديث. هاي النقطة، لزيادة توثيق في الحديث، كأنه الحديث له طريقان، واحد سنده بعيد طويل، واحد سنده شنو قريب. فيختار الشخص سند القريب باعتبار انه سندي ميزة يتميز بها عن ذاك، فهي يؤتى بقرب الاسناد القريب لاضفاء ميزة على ماذا؟ على هذا الحديث. وهذا واضح انه اضفاء ميزة لهذا الحديث هو فرع افتراض أن الحديث في حد نفسه شنو صحيح، وأن الحديث في حد نفسه شنو تام. الحديث تام لكن يؤتى به لبيان أن هذا قرب إسناد فيه مزية يتميز بها عن ذلك الحديث الذي ليس فيه هذا القرب من الإسناد. هاي هي القرينة اللي يأتي بها لإثبات أن الحميري يعتمد على ماذا؟ على عبد الله بن الحسن، على عبد الله بن الحسن. سابقا النظر عن أنه كثرة روايات عنه وهم لا تخلو من شيء من دلالة على ماذا؟ على اعتماده عليه. كل الكتاب هو تقريبا ونقل عن ماذا؟ عن هذا عبد الله بن الحسن. حميري يجعل الطريق بينه علي بن جعفر وماذا؟ عبد الله بن الحسن. عبد الله بن حسين. وطبعا الحميري يعني استبعد ان لا يكون له طريق الى ماذا؟ الى كتاب علي بن جعفر. استبعد ان لا يكون له طريق، لكن هذا الطريق الذي ملك لعله طريق طويل، فهو يقتصر على هذا. هذا احسن طريق لما يرويه علي بن جعفر عن اخيه الامام الكاظم عليه السلام. فهو لا يخلو من دلاله على احتمال الحميري على عبد الله بن الحسن. كثرة الروايات هي اللي دلالة على الاعتماد، لا تخلو من دلالة على الاعتماد، مضافا إلى أي مكتفي يقول بها هذا العلم من الأعلام. على كل حال، هذه الرواية التي أطلق فيها ماذا؟ أطلق فيها كلام في هذا، أطلق فيها ذكر اللقطة على ماذا؟ على المال الضايع. قلنا هذا وإن لم يكن دليلا واضحا على اعتبار الضياع في اللقطة، لكنه لا يخلو من 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 دلالة إذا ضممنا إلى ذلك أن الروايات التي تتعرض إلى مجهول المالك الذي لم تفرض فيه الضياع أو فرض فيه عدم الضياع، ليس في واحد منها إطلاق اللقطة على ذلك المال. تهلوا بيت. وصلى الله عليه وسلم.